حضور النظر. نحتمل النظر هنا أن تكون بمعنى الإنظار، كذبت ثمود بالنظر بمعنى الإنظار، أو النظر جمع نذير يعني الرسل، وإنما جمع لأنه كما ذكرنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الكل، فلذلك قال كذبت ثمود بالنظر، وهذا على القول بأن النظر جمع نذير. أما النظر بمعنى الإنظار فيكون المعنى كذبت ثمود بما أنظرهم به نبيهم صالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا يعني أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال يعني خطأ وذهاب عن الصواب. إنا إذا يعني إلى إيه؟ إلى السبعنا. إن إذا لفي ضلال أي خطأ وذهاب عن الصواب، وسعر أي ذنون أو عناء، فهو اسم مفرد. وقيل وسعر جمع سعير، كأنهم عكثوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. قال الزمخشري قالوا أبشرا إنكارا لأنهم لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية، فقالوا أبشرا قالوها إنكارا، أبشرا يعني هل يصلح أن نتبع بشرا مثلنا من جنس البشر، وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة أبشرا منا. وقالوا منا لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. واحدا قالوها إنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحدا، أو أرادوا واحدا من أبنائهم ليس لأطرافهم وأبصارهم. ويدل على هذا قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يحدثون بذلك الذراء نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألقي الذكر يعني الوحي والنبوة، ألقي الذكر عليه من بيننا وفينا من هو أحق بها على زعمهم لكونه أعز مالا ونفرا. فكأنهم يقولون كيف خط من بيننا بالنبوة والوحي وفينا من هو أكثر منه مالا وأعز نفرا، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعني متكذب، كذاب أشر متكذب، حمله كبره على اتباعنا له، حمله كبره ويعني فخره بنفسه على أن يطلب منا أن نتبع ونكون أتباعا له. وقيل إن معنى الأشر المرح المتكذب أو البطر، وقيل إن الأشر المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، وقيل الذي يقول كلاما ولا يبالي ما قال. أيضا وأما قوله إن إذا لفي ضلال وسعر، كما قلنا قيل إن السعر هو الجنون، قلنا إنها كلمة مفردة يبقى السعر الجنون، تقول العرب ناقة مسعورة كأنها مجنونة من النصارى، واضح. معنى آخر للسعر مفردا إن إذا لفي ضلال وسعر أي سخاء وعناء لأجل ما يلزمنا من طاعته، ترتب على طاعته إياه تكاليف وأوامر ونواهي وكذا. وذكرنا القول الثاني كذبت ثمود بالنور فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا أي عند نزول العذاب بهم، أو سيعلمون غدا يوم القيامة من الكذاب الأشر أي من المتكبر عن الحق الباطل له. وقوله تعالى هنا سيعلمون غدا هذا على التقريب وليس على التوصيف والتحديد، مش غدا ما غدا يعني اليوم الثاني مباشره، لا غدا هنا مستعمل على عادة العرب او على عادة الناس في قولهم للعواقب غدا غدا على سبيل التقريب. يقول العرب في الكلام عن عواقب الامور يقولون ايه ان مع اليوم غدا هناك عاقبة لهذا اليوم. وقال الشاعر من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، مات غدا يعني في المستقبل، وليس المقصود انه يموت بالفعل في الغد. فهذا معنى قوله تعالى سيعلمون غدا، وذلك فسر القصيرين بقوله يعني عند نزول العذاب بهم او يوم القيامه، فاطلق عليه غدا مع انه يوم القيامه نسبيا بعيد عن الايام التي كانوا فيها. نعم. يقول الله تبارك وتعالى انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا مرسل الناقة أي مخرجوها من العضبة فتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، فتنة لهم فتنة الإيه؟ أعربها مفعول من أجله، لأنهم اقترحوا على صالح إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت لهم من هذه الصخرة ناقة آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح عليه السلام، وفتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها، وأن الله حذرهم على لسان النبي صالح من أن يمسوها بسوء، وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه. والمفسرون يقولون إنهم قالوا له إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وفراء عثراء اتبعناك، وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحانا واختبارا، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه التي هي الناقة بسوء أهلكهم، وصحوا قوله تعالى في سورة الأعراف قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى في سورة هود عن صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فأخروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف فعثروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم إلى قوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقال تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فمعنى مرسل هنا يعني ايه؟ مخرجوا الناقة اخرج لهم من الصخرة حينما سأل موسى ان يخرج لهم ناقة من الصخرة. إنا مرسل الناقة مرسل الناقة التي سألوها صالحا ان يغير لهم الصخرة فتنة لهم يعني مرسلوها لهم كما ارادوا آية وحجة لصالح على قومه امتحانا لهم وابتلاء، فارتقبهم أي انتظرهم وتبصر ما هم صانعوه بها، واصطبر على دعوتهم أو اصطبر على ما يصيبك من أذاهم، ونفعهم أن الماء قسمة بينهم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونفعهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي أخبر يا صالح ثمود أن الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة قسمة بينهم، فيوم للناقة ويوم لثمود، فقوله بينهم أي بين الناقة وثمود، وغلب العقلاء على الناقة، واضح الضمير يعود إلى عاقل وهم هؤلاء البشر وإلى غير عاقل وهو الناقة، فغلب ضمير العاقل بينهم كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آية أخرى وهي قوله تعالى في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني إياكم أن تتعرضوا لشرب هذه الإيه الناقة في موعدها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء الذي يريدونه لشرب مواشيهم فتنة بينهم، يعني مقسوم بينهم، لها شرب ولهم شرب يوم، كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه في نوبته ويستحقه، والشرب النصيب من الماء. ثم أشار تبارك وتعالى إلى عدوهم عن أمر ربهم بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فنادوا صاحبهم وهو كما يقول المفسرون قدار ابن ثالث، قدار ابن ثالث، فتعاطى يعني تعاطى عشر الناقة، ومعنى وقيل تعاطى يعني تناول الناقة بيده، فعقر أي فعقرها فقتلها. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام عليه، فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس المتكسر كما تبين إن شاء الله تعالى. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر، فتعاطى قال أبو حيان في البحر المحيط تعاطى هو مطاوع عاطى، وكأن هذه الفعلة فتعاطاها الناس وعاطاها بعضهم بعضا، فتعاطاها قدر وتناول العصر بيده. والعرب تقول تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، واضح. ولذلك رأينا بعض التفسيرين يفسر فتعاطى يعني تعاطى العقل، فتكون بمعنى الايه العقل، وتعاطى كما قال القاسمي هنا تعاطى يعني تناول الناقة بيده، تناولها بيده، وإما فالفعل هنا يعني إما يعني فعل الشيء أو تناوله، واضح. فتعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، وعاطاه إذا تناوله. ومنه قول حسان رضي الله عنه كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمصطلي. وقوله فعقر أي تعاطى عقر الناقة فعقرها، فمفعول الفعلين محذوفان، فتعاطى فعقر الفعلان حدث بهما الاسم المفعول. فقوله فتعاطى يعني تعاطى عقر الناقة فعقر يعني فيه فعقرها، فالمفعول حدث في الفعلين. وعبر عن آخر الناقة هنا لأنه صاحبهم، فنادوا صاحبهم عبر عنه بصاحبه، وعبر عنه بسورة الشمس لأنه أشقاهم في قوله إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية. وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نسب العقر لواحد لا لجماعة، فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر واحد، مع أنه أذنب عقر الناقة في آيات أخرى إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقال في سورة هود فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام، وقال في الشعراء فعقروها فأصبحوا نادمين، وقال في سورة الشمس فكذبوه فعقروها. ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال، يعني يبين علامة السفسي أن هذه الآية ترقى هذا الإشكال، إشكال الناشئ من بعض الآيات فيها نسبة العقل إلى شخص واحد، وبعض الآيات فيها نسبة العقل إلى المجموع. يقول هذه الآية بالذات وهي قوله تعالى فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر تزيل هذا الإشكال. كيف؟ يقول ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة، فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أطالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمارئين على العقر كلهم عاقرون، وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر للعقر، وصحت نسبته أيضا إلى الجميع لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقرب بالفاء في قوله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر على ندائه، يعني رتب التعاطي على النداء فتنادوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فنادوا صاحبهم، يعني ايه بعد ما تملأوا واتفقوا على العقر لابد ان واحد بس فقط الذي ينفذ، فنادوا صاحبهم فلما ندوه لكي ينفذ هذه المهمه فتعاطى فعقر، فرتب التعاطي بالفاء على الايه النداء، واضح؟ يقول لانهم متمالئون، والذي يدل على هذا التمالؤ ترتيب تعاطي العقل بالفاء في قوله فتعاطى فعقر، يعني هذا مرتب على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشره العقل في قوله تعالى فنادوا صاحبهم اي نادوه ليعقرها فتعاطى فعقر. وجمع بعض العلماء بين هذه الايات بوجه اخر، وهو ان اطلاق المجموع مرادا به بعضه اسلوب عربي مشهور، وهو كثير في القران وفي كلام العرب، من ذلك قوله تعالى فان قتلوكم فاقتلوهم على قراءه حمزه، فان قتلوكم فاقتلوهم بصيغه المجرد في الفعلين، واضح؟ لان من يعني قتل ومات، لو واحد قتل ومات يعني لا يبقى فيه ايه نفس ولا حياه، من قتل ومات هل يمكن ان يؤمر بقتل قاتله كيف وقد مات؟ لكن قال هنا فان قتلوكم فاقتلوهم، فالمراد ايه بقى على قراءه حمزه؟ ان قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الاخر، فان قتلوكم يعني ان قتلوا بعضكم فاقتلوهم فليقتلهم بعضكم الاخر يعني الذي ما زال حيا. ونظيره قول ابن مطيع فان تقتلون عند حره واقل فان على الاسلام اول من قتل، اي فان تقتلوا بعضنا. ومنه ايضا قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، هل كل الاعراب لم يؤمنوا؟ لا، هذا في بعض الاعراب دون بعض، والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر الى قوله فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. ومن اصرح الشواهد العربيه على هذا المعنى وهو ان اطلاق المجموع مرادا به البعض، هذا اسلوب عربي. فسيف بني عبس وقد ضربوا به ندى بيدي ورقاء عن راس خالد، وقوله تعالى فعثر اي قتلها. والعرب تطلق العقل على القتل والنحر والجرح، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغضيط بنا معا عقرت بعيري جمر الخيط فانزلي، واضح؟ ومن اطلاق العقل على نحر الابل لصير الطيف قول جرير تعدون عقر الذيل افضل مجدكم بني غوثرى لولا الكمي المقنعه او المقنعه. يقول الله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم يعني حضوه على عقلها، فنادوا صاحبهم يعني بالحض على عقلها فتعاطى تعاطى العقل فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة كما قلنا صاحها جبريل عليه السلام عليهم فكانوا كهشيم المحتضر، أي كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحريرة للغنم ونحوها، أو كالحشيش اليابس الذي يلمعه صاحب الحريرة لماشيته في الشتاء. وقرئ بفتح الراء اسم مكان كهشيم المحتضر على ما اسم مكان، أي كهشيم الحريرة أو الشجر المتقب لها، وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم وانهم باذوا عن اخرهم لم تبق منهم باقيه، وقمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضره ورقه وحزن نباته. قال ابن زيد كانت العرب يجعلون خرارا على الابل والمواشي من يبس الثوب. وعن سفيان الهشيم اذا ضربت الحظيره بالعصا تهتم ذاك الورق فيسقط، والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيمة. ولقد يسقطنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا, يعني حاصبا بمعنى ملكا يرميهم بالحصباء والحجارة, أو حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة يعني ترميهم. إن أرسلنا عليهم حاصبا ملكا وإن ريحا ترميهم وتحصبهم بالحجارة. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر, نجيناهم من ذلك العذاب بسحر أي في سحر, والباء للملابسة أو المطحنة. وذلك أنه تبارك وتعالى أوحى إليهم أن يخرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم, ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته فقد أصابها ما أصابه. وخرج نبي الله لوط عليه السلام وبنات له من بين أمورهم سالمين لم يمتثهم سوء نعمة من عندنا أي إنعاما منا. إذا هذه علة لنجينا. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. فنعمة علة نجينا. كذلك نجزي من شكر, كذلك نجزي من شكر أي فأطاع ربه وانتهى إلى أمره ونهيه. والشكر طرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله, يعني أن يستعمل نعم الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه هذه النعمة لأجله. ولقد أنذرهم بطشتنا, أنذرهم لوط عليه السلام بطشتنا أي أخذتنا بالعذاب, فتماروا بالنذر أي بإنذاراته تكذيبا له. ولقد راودوه عن ضيفه أي طالبوه بإتيان الفاحشة معهم, وهم الملائكة الذين وردوا عليه في صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم, فأضافهم لوط عليه السلام. وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأضيافه عليه السلام, وهذه كانت خيانتها فخانتهما, يعني هذه كانت صورة خيانتها. وإلا يعني زوجات الأنبياء لا يمكن أن يخان في الفاحشة. فأقبلوا يزرعون إليه من كل مكان, فتلقاهم ينافذهم الله ألا يخذوه في ضيفه, فأبوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليه, فأعمى الله أبصارهم فلم يروهم كما قال تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمسنا أعينهم يعني أعمى الله أبصارهم, وقيل ما بقي الشق الذي تخرج منه العين في وجوههم. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي أتاهم صباحا عذاب مستقر نازل بهم, معنى مستقر يعني نازل بهم يدوم بهم إلى النار, عذاب مستقر بداية لحظة يعني نزول هذا العذاب في الصباح ولا نهاية له ولا يدوم بالله. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة تكرير قوله فذوقوا عذابي ونذر وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر إلى آخره, قلت فائدته. طبعا قبل أن نبين هذا معلوم أن سبق أن تكلمنا من قبل على التكرار, التكرار إما أن يكون للتأكيد وإما أن يكون للتأكيد, التكرار إما للتأكيد وإما للتأكيد. فمتى ما احتمل الكلام التأكيد أو التوكيد فإنه يترجح الأخذ بقول بإيه بالتأكيد, لأن التأكيد أرجح من التأكيد لأن يعني تكرار التأكيد لأن التأكيد فيه معنى جديد, فيه معنى جديد. كذلك هنا ولها نظائر في عدة مواضع من القرآن كسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان, وقوله تعالى مثلا في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين واضح قال ذلك. وطبعا منها هذه السورة ولقد يسرنا أخذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل في مدك. فهنا يحمل لا على الكثرار للتأكيد وإنما التأكيد بمعنى أن كل آية تشير إلى القصة التي سبق ذكرها قبلها مباشرة. واضح؟ يقول الزمخشري: فائدة هذا التكرار أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين الذكارى والشعارى، وأن يستأنبوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم السن تارات لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا حكم التكريم كقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان عند كل نعمة عدتها في سورة الرحمن. وقوله: ويل يومئذ للمكذبين عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات. وكذلك تكرير الأنباء والقصص في نفسها لتكون العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منفية في كل أوان. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون القط. والنذر موسى وهارون، النذر موسى وهارون، يعني كما قلنا في مظاهرها إما النذر جمع نذير، وإما النذر بمعنى الإنذار. واضح؟ فإذا كنا النذر جمع نذير فيكون هنا عبارة عن موسى وهارون وهما مثنى بالجمع، وهذا ممكن قد يطلق لفظ الاثنين على الجمعين. فقوله لقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون، وجمعهما للتعظيم، أو هو جمع نذير بمعنى الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها يعني الآيات الستة أو الأدلة والحجج التي أتتهم ناطقة بوحدانيته تبارك وتعالى، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز أي غالب في انتقامه، فأخذناهم عقوبة شديد لا يغالب، مقتدر أي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية: فضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور، يعني قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الأمر الأول أن آل فرعون جاءتهم النذر، الثاني أنهم كذبوا بآيات الله، الثالث أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أما الأول وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر، فقد وضحوا قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. أما الإنذار ففي قوله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون، كما قال تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وهنا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر. وللعلماء عن هذا أجوبة: أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المقرر في أصول مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعقده صاحب مراقب سعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الخميري. واضح؟ إن أقل جمع اثنين. فإن كان ومنه قال ومنه قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما وأنهم هما لهما يعني قلبان فقط، قلبان فقط. لكن لأن عند الملك أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنان، قال إيه؟ عبر للمثنى. واضح؟ فقد صغت قلوبكما وهما لهما إيه؟ قلبان فقط. فقال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب الإخوة بقى تبدأ بكم؟ كم فصاعدا؟ اثنان فصاعدا، ومع أنهم يعني جبنا من اثنين وزادرين أن يقل جمع إيه؟ اثنان. فإن كان له إخوة يعني اثنان فأكثر فصاعدا فلأمه الثلث. والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. وقال تبارك وتعالى وأطراف النهار، وأطراف النهار ومن عليه فتفتح وأطراف النهار لعلك ترضى. النهار له أطراف له طرفان. ومن ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر معنى الإنذار كما أشرنا. يقول الكثير رحمه الله تعالى: التحقيق في الجواب أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأشار إلى ذلك في قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل في قوله: إن كذبت قوم نوح المرسلين. ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث قال تبارك وتعالى لما فصل ذلك: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم إيه؟ أخوهم نوح واحد حرد نوحا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله: قال رب إن قومي كذبون. كذبوا واحدا لم يقل كذبونا، واضح؟ فالذي أرسل إليهم واحد، لكن عبر عنه بأنه لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا صح أن يطلق عليه أنه كذب الجميع لأن دعوتهم واحدة. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين. ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده، حيث فرد بقوله: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم وهو واضح لا خفاء فيه. ويجب إيضاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. أولاد علات يعني أولاد إيه؟ برائد، يعني الأب واحد لكن إيه؟ الزوجات ستة، فالعقيدة واحدة لا إله إلا الله، لكن الشرائع تختلف، فهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي دلت عليه هذه الآيتان، هاتان الآيتان. وقد جاء آلة فرعون النذر: كذبوا بآياتنا كلها. وضحوا قوله تعالى: وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وقال تعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وقال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم غلوا وعلوا. أما الأمر الثالث وهو قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فقد بينه قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنفذناهم في اليم وهو مليم. وقوله تعالى: فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقوله أخذ عزيز مقتدر يوضح قوله تعالى: وكذلك إذا أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يمني للظالم حتى اذا اخذه لم يفلح. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. والعزيز الغالب والمقتدر شديد القدره عظيمها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خطف هذه الأمم المكذبة المهلكة، الميزان ليس فقط لوزن الأشياء التي توزن بالسحر، وإنما ما يضبط يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء، سواء الأشياء الموزونة أو المكيلة أو النقيصة المزروعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل: فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار، أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار، ويسوى بين الشقوق والمواجب. والله تعالى أعلم. ومن النصائح التي يتسع لها نظم الآية الكريمة قول الرازي: الميزان ذكر 3 مرات، كل مرة بمعنى. فالأول هو الآلة، والثاني بمعنى المصدر، والثالث للمفعول. قال: وهو كالقرآن. يعني ذهب الرازي إلى أن الميزان هنا ذكر 3 مرات: الأول والسماء رفعها ووضع الميزان، الثاني ألا تطغوا في الميزان، الثالث ولا تخسروا الميزان. فيقول الرازي: كل مرة أتى فيها رفض الميزان بمعنى. الأول هو الآلة، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان يعني إيه؟ آلة الوزن التي يعرف فيها مقادير الأشياء. أما الآية الثانية: ألا تطغوا في الميزان، فالميزان مقصود هنا المصدر اللي هو إيه؟ الوزن، الوزن نفسه. ألا تطغوا في عملية الوزن. والثالث للمفعول: ويقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. المفعول يعني الشيء الموزون، لا تنقص الشيء الموزون. هذه من نصائح التفسير. يعني قال: وهو كالقرآن الكريم، ذكر بمعنى المصدر في قوله: فاستمع قرآنا، لأن قرآن هنا معناها قراءته. وبمعنى المقروء في قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني المقروء. وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، فكأنه آلة ومحل له. وفي قوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال: وبين القرآن والميزان مناسبة، فإن القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات. فهذا وجه الجمع في هذا السياق بين القرآن الكريم وبين الميزان، لأن الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان إلى قوله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى فيه. فبين القرآن وبين الميزان توافق ومناسبة، لأن في القرآن من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، وفي الميزان من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلة. توف أهل مكة بقوله: أكفاركم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. أكفاركم هذا استفهام إنكاري، معناه كفاركم كفار قريش ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم. أكفاركم يا معشر العرب أو يا قريش خير أشد وأقوى من أولئكم الكفار المعدودين الذين حلت النقمة حتى يأمنوا جانبها، أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب المتقدمة؟ هل معكم براءة من أن يصيبكم ما أصابكم من عقاب الله تبارك وتعالى؟ لكم أمان من الله، مع أنكم على شاكلة من مضى نبوه، أنتم تفعلون أفعالهم فلا تنتظروا إلا جزاءكم، فأنتم على شاكلته، وهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك أهلكه الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، عندكم فك في الكتب القديمة مكتوب لكم أنكم عندكم أمان وبراءة من نذور عقاب الله لكم، مع أنكم على شاكلتهم، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون يعني إيه؟ بل أيقولون نحن يد واحدة على من خالقنا فننتصر منهم. فمعنى قوله أم يقولون نحن جميع منتصر يعني ممتنع حصين لا يرام، أو منتصر ممن أراد حربنا وتفريق كلماتنا او منفصل يعني متناقض ينصر بعضنا بعضا. فالاشتعال بمعنى التفاعل كالاختصام بمعنى التخاصم. وافراد منتصف مراعاه للفظ جميع، نحن جميع منتصف، فناخذ ايه منتصرون، لان لفظ جميع هي على لفظ واحد وان كانت اسما للجماعه لكن هي على لفظ واحد، فهذا لاجل خفه الافراد ولنهايه الفاصله. ام يقولون نحن جميع منتصر، فيهزم الجمع ويولون الدبر. فيهزم الجمع يعني جمع كفار قريش، ويولون الدبر اي يولون ادبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم. وافراد الدبر لاراده الجن، لاراده الجن مفرد لكن يفرد به الجن كما ذكرنا ذلك مره، كما تقول ان فلانا لكثير الدينار والدرهم، ان فلانا لكثير الدينار والدرهم. طبعا الدينار مفرد ووصف بانه كثير، فهنا اسم ايه جن كتب به الجمع. او سيهزم الجمع ويولون الدبر لرعايه الفواصل ومشاكله قرائنه، وقد وقع ذلك يوم بدر، وهذا من دلائل النبوه لان هذه الايه ايه مكيه ففيها اخبار عن الغيب وهو من معجزات القران الكريم. فيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا ما حصل في مكه غزوه بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يقول ابن جرير ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم، بل الساعة موعدهم للبعث والعقاب. والساعة أدهى وأمر أي أعظم داهية، وهي الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه، الداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه. والساعة أدهى وأمر يعني أمر مذاقا من القتل والأسر، أو أمر أشد عليه من الهزيمة التي سيهزمونها إذا التقوا مع المؤمنين بالكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. ثبت في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما في صحيح مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان مشركي مكه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الايه. ثم يقول الله تبارك وتعالى والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العطف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان. والارض وضعها للانام، يقول السلكتي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام، والأنام هو الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعد هو سبقا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إشارة إلى أن خلق الأرض على هذه الصورة المهيئة والمسخرة لمصالحكم ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده. أوضحته آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب،
ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا كله اشاره الى منة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الارض. والانسان يقع في تقصير شديد جدا، وهو مستقبح من كل انسان، ولكنه اقبح من المسلم المؤمن، وهو ان الانسان لا يستحضر نعما الا النعم الخاصه، وربما ايضا اهمل نعمه اعظم نعمه على الاطلاق يمن الله بها على الانسان، وهي نعمه الاسلام. فمجال الانسان يعني بين وقت واخر يذكر الوصف، يذكر نعمه الاسلام وان هداه الله الاسلام وشرح له صدره، هذه اعظم نعمه في الوجود. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب مره على زوجته فقال لها والله لا اتؤنك، والله لا اتؤنك. فقالت له هل تملك ان تخرجني من الاسلام بعد ان اعزني الله به؟ قال لا. قالت فبما تكون اذا؟ يعني اي شيء اقل من هذه من زوال هذه النعمه هو امر هين، فلن تقدر على ان تاتي ما دمت لا تستطيع ان تنزع من قلبي نعمه الاسلام، فلا يضرني اليك مهما فعلت بعد ذلك. فاشار الى ان هذا اعظم نعمه على الاطلاق، نعمه الهدايه الى الاسلام. فمعظم الناس النعم عندهم التي يهتمون بشكرها النعم الخاصه، نعمه المال، الصحه، المنصب، الوجاهه، وهكذا. فهذا نظر خاطئ. ومعظم الناس يهملون النعم العامه مع انه يتمتع بها في كل لحظه. نعم الله سبحانه وتعالى، يعني نعمه الشمس، نعمه الهواء، النعم لا تعد ولا تحصى كما قال الله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ذكر النعم هو مجرد ذكرها واعادتها على القلب وامرارها، هذا في حد ذاته شكر لها واعتراف بنسبتها الى المنعم بها هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نخطط لهذا كثيرا، ينبغي ان نخصص اوقات للتفكر الى قوله خلقناه بقدر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. ان المجرمين في ضلال اي عن الحق في الدنيا، وسعر اي نيران تستعر عليهم في الاخره، وفين في ضلال اي عن طريق الحق لعمى قلوبهم بظلمة صفات نفوسهم، وكعر أي جنون وولع لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بثوائب الوهم وحيرتها في الباطل. يوم يسحبون في النار على وجوههم أي يجرون عليها، ذوقوا مس سقر أي ذوقوا حرها وألمها، ذوقوا مس سقر. وسقر من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولا ينصرف لانها معرفه وهي مؤنثه. ثم يقول تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر اي بمقدار استوجي فيه مقتضى الحكمه وترتب الاسباب على مسبباتها، ومنه خلق دار العذاب لما كسبت الايدي واذاقه المها جزاء الزيغ عن الهدى. وهذه الايه بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اي قدر قدر وهدى الخلائق اليه. ولا مانع ان تكون هذه الايات وما بعدها الفاتا لعظمته تعالى وكثير قدرته، وان من كانت له تلك النعوت المثلى لجدير ان يعبد وحده ويرهب باسه ويتقى بطشه، لا سيما وقد قطع الداعي بانذاره ومن انذر فقد اعذر. ان كل شيء خلقناه بقدر. طبعا نصب كل هنا ان كل شيء بفعل مقدر، يعني ان خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضع يدك على قدرك، يعني ما من شيء يقع في الوجود الا بقدر ثابت من الله تبارك وتعالى. طبعا سبق ان فتح هذا بالتفصيل في بحث القضاء والقضاء. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، وما امرنا الا واحده يعني مره واحده لا مثنويه له، لا يحتاج الى تكرار الامر، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. وما امرنا الذي به الايجاد الا واحده
كلمح بالبصر أي كلمة واحدة يكون بها كل شيء بمقتضى استعداده كلمح بالبصر في السرعة. وقيل معنى الآية معنى قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني المقصود بأبريل هنا الإيه؟ القيام القيامة أو الساعة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر هل من مفعل؟ ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة. فأصل معنى الأشياع جمع شيعة وهم من يتخوى بهم المرء من الأتباع. ولما كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به ما ذكر إما بالتمار في لازمه أو بطريق الادعاء، يعني أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم. فهل من مدكر هل من مقتعد بذلك ينزجر به؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه الواو تعود الى الامم السابقه هؤلاء الاشياع، وكل شيء فعلوه في الزبر اي في الكتب، اي كتب اما اللوح المحفوظ او التي احفظها الحفظه عليه تدور الاعمال في كتبهم كتب الاعمال. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر، كل صغير وكبير من الاعمال المتقدمه مستقر يعني مكتوب مستور لا يمحى ولا ينسى كما قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال عز وجل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يعني القول هنا وكل صغير وكبير مستقر، كل حال الإنسان مفطر مكتوب مدور عليه مسؤول عنه، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بالصغائر أو بالذنوب التي يحتقرها لأنها يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل محقرات الأعمال كمثل قوم كانوا بفلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يزيد بعود وخلوا يزيد ببعرة حتى جمعوا يعني نارا حتى يعني أوقدوا نارا عظيمة وأنضجوا بها هذا الطعام. فالبعرة أو العود الصغير هو شيء صغير في نفسه لكن لما ينضم شيء إلى شيء يصير كبيرا مهلكا كما يعني قال بعض العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إطراف. فهنا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أي نعم.